الحق وحده لجميع العبادات، وهو المتعال سبحانه في الأمور كلها والمهمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب من تقرب إليه بالعبادات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستحق للمتابعة في جميع العبادات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الطاعات، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بالعبادات. وبعد أيها الأفاضل، أنتم في هذه الليلة المباركة مدعوون لله إلى المحاضرة القيمة التي مهمها عمادة خدمة المجتمع في الجامعات الإسلامية، وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد المدينة النبوية، والتي هي بعنوان الترغيب في مواد العبادات. ومحاضرنا في هذه الليلة المباركة الفقيه الفاضل والاصول الى المزارع فضيله الشيخ دكتور سليمان بن سليم الحرمين حفظه الله، وفقنا الله واياكم العبادات والاستماع الى هذه المحاضرات، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
الحمد لله الاعلى، خلق وسوى وقدر فهدى، لا يعجب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء، وأشكره على نعم كثرى وآلاء لا ندرك لها حصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يضل ربي ولا ينسى، العليم بخلقه الحكيم في صنعه الميسر لليسرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فغلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآله المطهرين وعلى أصحابه السابقين المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله، أحبتي في الله، يولد الإنسان وما أن يبدأ بالإحساس حتى يبحث عن أمر يبحث عنه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ذلكم الأمر يا عباد الله هو السعادة. فمن الناس من يظن السعادة في جمع الأموال وتكثير الأولاد فيظل منغمسا طول عمره في ذلك، بادلا عمره كله لذلك، لاهيا عن كل ما سواه، فلا يقتل سعادة، وإنما قد يكون ما جمعه سببا للشقاوة. ومن الناس من يظن السعادة في الأخبار والتنقل بين الأخبار فيظل متنقلا بين البلدان في الارض والجو والبحار، ومع ذلك لا يحصل سعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الانغماس في الشهوات والتقلب في المعاصي والملذات، فيظل طول عمره منغمسا في ذلك، لا ينتهي من معصيته حتى يطلب وقتها، ومع ذلك لا يقتل سعادة، وإنما يزداد في نفسه سقاوة حتى يقوده ذلك إلى أن يقود نفسه إلى المهالك وإلى إدمان المخدرات، وقد يصل الأمر به والعياذ بالله إلى الانتحار. وقد جرب الناس في دنياهم وجربوا ولم يحصلوا ما أرادوا، حتى قاد ذلك كثيرا منهم إلى الاعتقاد بأن السعادة وهم منشود، وطلب مطلب خيالي مفقود لا وجود له. وما جرى أولئك المفاتيح أن السعادة موجودة والطرق إليها معقدة وأسبابها ميسرة ممهدة لمن أرضته الله الطريق. وقد يسر الله ذلك لأقوام من عباده، حتى قال قائلهم إنا لفي أمر لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه السيوف. إن السعادة مكمونة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليه فيه الحياه الهانئه المباركه المطمئنه السعيده، الحياه الحقيقيه في الدنيا والاخره. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تسعون. يقول قتادة رحمه الله: اذا دعاكم لما يحييكم، هو هذا القران فيه الحياه والنجاه والثقه والعصمه في الدنيا والاخره. انتهى كلامه. فما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة الحقيقية في الدنيا والحياة الحقيقية في الآخرة بحياة الأبد في جنات الفردوس والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فوالله الذي لا إله إلا هو ما جاء إلا برحمة للعالمين، ورحمة أساس كل خير وإيمان. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السعادة أسرة الله في العمل الصالح، والعمل الصالح أساس كل خير. ولذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثلاثة أمور أيها المؤمنون رتبها الله عز وجل جزاء للأعمال الصالحة، حيث وعد المؤمنين العاملين للصالحات بأن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. وهذه الأمور الثلاثة يتبعها استقرار النفوس واطمئنان القلوب وراحة الضمائر والشعور بالعزة. فليس أشهى للنفس ولا أمتع للقلب ولا أهنأ للروح من أن يرى الإنسان عقيدته ذات سلطان ونفوذ مكن الله لها في الأرض. والأمن بعد الخوف مطلب للأفراد والجماعات، فما أحلى الأمن يستقر بعد فراقه، وما أعجبه يترقق إلى النفس ويتدفق إليها رقراقا بعد القلق. إنه والله سبب عظيم جدا من أسباب السعادة. فالعمل الصالح أساس لكل خير. فوالله يا عباد الله، لا يسعد عبد أبدا لا يعتصم لحبل الله المتين ويعتبر بالزاهدين الأولين، لا يسعد عبد لا يكون من أهل الصلاح المؤمنين، لا يسعد عبد يحتكم الى الشهوات وينغمس في الملذات ويتعامى عن الايات في الليل والنهار. ان السعاده في ان يتمسك العبد بحبل الله المتين. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فالذين اهتدوا بالايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالاعمال الصالحه زادهم الله هدى لأن عرفهم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المشروع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وان هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بان يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وان يجزيه باحسن ما عمله في الدار الاخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من اي جهة كان. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة أنها هي السعادة، أن الحياة الطيبة هي السعادة،
فمعنى ذلك ان الله وعد المؤمنين العاملين بالصالحات من ذكر او انثى ان يحييهم حياة سعيدة، وهي والله واقعة لمن حقق هذا، ووعد الله لا يخلف. والعمل الصالح احبتي في الله قد يكون فريضة وقد يكون نافلة. فالفرائض هي الواجبات المتحتمات التي يتاب فاعلها ويأتم تاركها، وهي رأس الطاعات وأعظم القربات، وبها بعد فضل الله عز وجل تضاعف الحسنات وينال أعلى الدرجات وتكفر السيئات. وجاء ذلك في الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففي هذا الحديث بين الله عز وجل طريقين ولاية الله عز وجل، وكل طريق يدعى غير هذا الطريق دعوة كاذبة. طريق نيل ولاية الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأعمال هي الفرائض، ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترضه الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله أو أداء الفرائض والبعد عن المحارم. وأما النوافل فهي العبادات الزائدة عن الواجبات، وهي التي يتاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وهذه هي محط الرحل في كلامنا في هذه الليلة. وسبب كلامي في هذا الموضوع أحبتي في الله أنه قد حالني ما رأيته في نفسي وفي كثير من إخواني من تفريط في هذه الأمور العظيمة والأجور الكريمة، فأردت تذكير نفسي وإخواني لعلنا نوقظ أنفسنا من رقدتها، وننبه قلوبنا من غفلتها، ونحرك عزائمنا من سخرتها، لعلنا نتنبه قبل أن يندم المفرط ولا تحين مندم، قبل أن يخبئ حال المفرط ما حكاه الله عز وجل عن المفرطين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قبل أن يقول المفرط ويدعو ربه أن يؤخره إلى أجل قريب ليعمل صالحا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أردت أن أحرك ما في نفسي وإخواني من عزائم، وقد جاء الترغيب في هذه النوافل في الشرع بوسائل متعددة كثيرة تحرك الهمم وتحفز العزائم. ومن ذلك الترغيب في العمل الصالح، والنوافل جزء من العمل الصالح، والحث على المبادرة والمسابقة إلى الجنة، والنوافل من أسباب ذلك. فقد رغب الله عز وجل في الأعمال الصالحات، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية العظيمة الفادة الجامعة النافعة تبين لك يا عبد الله أن كل عمل تعمله ولو كنت تراه صغيرا كالذرة ستجده عند الله، وسيسرك لقاؤه إذا لقيت الله عز وجل. بل إن عملك يا عبد الله سيكون جليسك عند وحدتك، وأنيسك إن كان صالحا عند وحدتك، ورفيقك في قبرك. يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيبقى معك عملك في قبرك، وقد بين الله عز وجل الثمار المترتبة على العمل الصالح حذا من همم وتحريكا للنفوس، ليعلم العباد ما تؤول إليه أعمالهم. فقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لا تحسب يا عبد الله أن ما تقدمه من خير تجده كما هو، لا والله، بل تجده خيرا وأعظم أجرا، وستجده أضعافا مضاعفة كما سيجدنا في نفوس قادمة إن شاء الله عز وجل. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا قليل من كثير وغير من خير في بيان ما أعده الله للمؤمنين العاملين للصالحات. وقد جاءت النفوس حاسة على المسابقة والمشاركة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة شكرا لله عز وجل وتزودا للآخرة في الدنيا. فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لكم يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا وسارعوا بالأعمال الصالحة فستكون فتن لا تدرون قد تدرككم والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر الفتن، تلكم الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يمر عليه يوم الا وقد انقلب حاله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليله ينقلب الحال يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعه، هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. بادروا يا عباد الله بالاعمال الصالحة، ماذا تنتظرون؟ الا ترون ان الانسان لا يخلو من هذه الامور، اما ان يأتيه فقر ينسيه يشغله الفقر عن الاعمال، او غنى يطغيه فيظن انه على خير، او مرض يشقى به ولا يستطيع ان يؤدي الاعمال الصالحة، او موت لا بد ان يصل الى الانسان، او هرم قبل الموت يضعف الانسان فيه عن العمل، او ينتظر على ما في الساعة. هذه نصوص يا عباد الله تحث على المبادرة بالأعمال الصالحة، ولا شك أن النوافل من الأعمال الصالحة، فمن عبادات صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل هذه النوافل التي أكرمنا الله عز وجل بها وأوسع لنا الأبواب حتى تكون أبوابا للجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أدائها. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات بالشرع ما جاء في فضل اداء النوافل بعد اداء الفرائض، فقد جاء في الحديث القدسي العظيم الذي كان السلف يعظمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تبين الله عز وجل في هذا الحديث طريق حصول ولاية الله عز وجل. تبين أن من أدى الفرائض ثم اجتهد في أداء النوافل والطاعات قد حصل درجة السابقين المقربين، وذلك يكسب العبد محبة الله عز وجل. وما أعظمها من منزلة، وما أجله من مقام أيها العبد الضعيف، أن يحبك الله عز وجل، أن تصل إلى هذه المنزلة العظيمة فيحبك الله العظيم. ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاستغانة بعبادته، فيزداد بذلك قربا من ربه وزلفى لديه، وحينئذ يحفظ العبد بحفظ الله عز وجل، فيحفظ الله سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يسمع محرما، ولا يطيق سماع غيبة، ولا يطيق سماع بناء ولا لعن ولا سب ولا فسوق، ولا يطيق سماع محرم أبدا. يحفظ الله بصره فلا يرى إلا ما يرضي الله، إن وجد ما يرضي الله كان فيه أشد المبصرين رؤيا، وإن وجد ما يغضب الله كان فيه كالعميان تماما لا يرى. يحفظ الله يده فلا يحركها ولا يحرك إصبعها ولا يرفع يده إلا إلى ما يرضي الله، ولا يحركها لما يسخط الله. يحفظ الله رجله فلا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلى ما يغضب الله، ولا يمشي إلى مجالس تغضب الله عز وجل. فمن يا عباد الله، من يا عباد الله يقول له ربه: عبدي تعال احفظك، فيقول لا ويكون من المعرضين. لا شك والله انه من الخاسرين. يا عبد الله، يا عبد الله، اذا اردت حفظ الله لك، اذا اردت ان يحفظك الله، فانظر هذا هو الطريق قد ابانه الله لك واظهره لك ويسره لك، فاعمل وكن فيه من السالكين، تنال محبة ربك ويحفظك ربك. وفوق هذا تزداد بأن يرزقك الله عز وجل منزلة تثبت فيها مجاب الدعوة. إذا سألت ربك شيئا أعطاك إياه، وإذا استعذته من شيء أعاذك منه. وقد رزق الله عز وجل بعض عباده المكرمين بطاعته هذه المنزلة، فعرفوا بإجابة الدعوة. ومن ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان مطيعا لله باذلا نفسه لله، فرزقه الله إجابة الدعوة، حتى ذكر أن رجلا كذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأدرك ذلك كله الرجل، فكان يمشي في الأسواق يتعرض للجوار، وقد سقط جفناه على عينيه لكبر سنه وهو أعمى، ويقول: عبد مفتون وشيخ مفتون، أصابتني دعوتك. وزعمت امرأة أنه أخذ أرضها، فدعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت، وكانت في ذات يوم تمشي في ارضها فسقطت في بئر فماتت فيه. واخبار سعد وغيره في ذلك كثيره جدا، وهذه منزله يعطيها الله عز وجل لمن تقرب اليه بالنوافل بعد اداء الفرائض حتى احبه. فاين المثمرون؟ اين المثمرون؟ اين الراغبون؟ اين الساعون لان يحفظهم الله عز وجل؟ أين الصادقون الذين يقولون إنهم يريدون أن يصلوا إلى محبة الله عز وجل. كثيرا من الناس يزعمون أنهم يحبون الله، لكن البرهان لا يستطيعون أداءه ولا تقريبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقربوا إلى الله بالفرائض واجتهدوا في النوافل، والله الذي لا إله إلا الله يحببكم الله ويرزقكم هذه المنزلة العالية. واعلم يا عبد الله يا محبا برضا الله أنك بمقدار تقربك من الله يزداد تقريب الله عز وجل لك، وكلما ازددت طاعة لله ازددت قربا من الله. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تقرب العبد إلي سبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات ما جاء في الترغيب في نوافل بخصوصها، وهذا باب واسع عظيم جدا، وسأذكر أمثلة من ذلك تكشف لنا أسرارها وتبين لنا ما وراءها، ويتبين لنا يا عباد الله الأجر العظيم الذي نتركه بترك تلكم النوافل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نافلة سهلة يسيرة، الإنسان لا بد أن يتوضأ في كل يوم، فلو أنه أشبغ وضوءه ثم قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. انظر يا عبد الله إلى تفريطك في هذا الأمر، وانظر هل أنت محافظ عليه لكي تكون من أهل هذا الفضل. ومن ذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دسا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. من يا عباد الله يفعل ذلك اليوم؟ من إذا توضأ صلى بعد وضوءه؟ كثير من عباد الله في هذه النافلة مفرط، وهي سبب لدخول الجنة. فكان بلال على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا العمل الصالح. ومن ذلك ما جاء في أمر عظيم كثير من عباد الله اليوم عنه غافلون ولا يحققون شرطه، ألا وهو إجابة المؤذن عند الأذان بصدق وقلب صادق وتدبر. إذا نظرنا لحالنا اليوم مع المؤذنين نجد أن على أقدام من الناس من لا يجيب المؤذن، وتجدهم متشاغلين بالكلام في الدنيا وكثير ما هم. ومن الناس من يجيب المؤذن لكنها عبارات يرددها حفظا من غير استحضار قلب، وهذا كثير في حالنا والله المستعان. وقليل من الناس من يجيب المؤذن مقبلا الى الله محضرا قلبه متدبرا ما يقول. اسمعوا يا عباد الله الفضل العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال حي على الصلاة فقال حي فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة مستعذرا متوجها الى الله دخل الجنة. ومن ذلك الترغيب في المحافظة على التنفل بالسنن الراتبة بعد الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء تفسير هذه الصلوات في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. من حافظ على هذه الصلوات، على هذه النوافل السنن الرواتب، بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا الى حالنا يا عباد الله، كثير منا في صلاة الظهر لا يأتي الا وقد اقيمت الصلاة، فتفوته هذه النافلة. وكثير منا في صلاة الفجر يبقى في فراشه حتى يسمع المؤذن يقيم الصلاة ثم يقوم ليذهب الى صلاة الفجر، وتفوته هذه الصلاة. وما اعظم التفريط في هذا الاجر العظيم، بيت في الجنة يبنى لك يا عبد الله. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اكشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. ايها الناس اكشوا السلام، انشروه بينكم. اذا مر العبد باخيه قال السلام عليكم، او السلام عليكم ورحمة الله، او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعرفه او لا يعرفه لانه اخوه، فيجيبه الاخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيفشى السلام ويؤدي الى المحبة، ويطعم الطعام ويتصدق الانسان بالطعام، ويصلي بالليل والناس نيام في غفلة، فيرزقه الله عز وجل ماذا؟ ان يدخل الجنة بسلام. انظروا الى حال كثير من عباد الله اليوم، يسهرون الى الساعة الواحدة والثانية على امور قد تكون منكرة ومن الامور المحرمة، ولا يصلي احدهم لله بالليل ركعة من الركعات. ما اعظم التفريط. ومن ذلك ما جاء في الحديث ان فقراء المهاجرين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور اي اهل الاموال بالاجور، يصلون كما نصلي، ويقومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وجاء الفضل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال في تمام 100: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كثير من عباد الله في هذا الامر مفرطون، فاما ان تجد ما ان يسلم الامام حتى يقوم ليتنفل بالصلاه، وهذا قد وقع في امرين. الامر الاول انه فرط في الاجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والامر الثاني انه وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الفريضه بالنافله. ومنا من اذا سلم الامام قال: استغفر الله استغفر الله، وهو قائم، وخرج من المسجد وترك هذا الامر العظيم. والسر في هذا يا عباد الله مكنون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه. الجنة وهما يسيرة والعاملون بها قليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100، 50 و100 لأنها 30 و5 صلوات تصبح 50 و100 بالميزان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، يكبر 34 ويحمد 33 ويسبح 33 إذا أخذ مضجعه إلى النوم، فذلك 100 بالميزان و1000 بالميزان. قالوا يا رسول الله كيف هي يسيرة والعاملون بها قليل؟ استمعوا يا إخوة إلى السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يأتي أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقول. إذا جاء الإنسان يريد أن يقولها ينومه الشيطان، ولذلك الإنسان إذا تعود على هذا يجد أن النوم يسارع إليه إذا أراد أن ينام فلا يحس بالأرق. ولذلك يقول بعض الناس من علاج الأرق أن تذكر هذه الأذكار قبل النوم، لأن الشيطان يأتي يريد أن ينومك قبل أن تقولها. ويأتي أحدكم فيذكره حاجته قبل أن يقولها. يأتي للمسلم، المسلم إذا سلم يريد أن يذكر الله، أستغفر الله أستغفر الله، يريد أن يسبح، يأتي الشيطان يقول اذكر أنك تريد أن تذهب إلى المكان الفلاني وهو بعيد ويحتاج إلى وقت، فقم واذهب، اذكر أن سيارتك في المكان الفلاني وأبياتي وأبياتي، اذكر اذكر، فيذكره الحاجة ويقوم من أجل أن يدركها. ومراد الشيطان أن يصرفه عن هذا الخير العظيم. والشيطان يحرص على صرف المسلم عن كل خير. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صيام يوم في سبيل الله جزاؤه ان يباعد الله بين العبد وبين النار 70 خريفا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. ومن الصيام المرغب فيه الإكثاء من الصيام في شهر الله المحرم، شهرنا هذا الذي نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن أعظم النوافل في الصيام أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر الله المحرم. كيف وقد اجتمع في هذا الشهر فضيلة شهر الله المحرم والعطش الشديد في الحر، فنحن في هذه الأيام في حر شديد، فيحصل الإنسان الفضل العظيم.
يستحوذ وحده لجميع العبادات، وهو الأول المتعال سبحانه في الأمور كلها والمهمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمد من تقرب إليه بالعبادات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستحب للمناداة في جميع العبادات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الطاعات، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بالعبادات. وبعد أيها الأفاضل، أنتم في هذه الليلة المباركة مدعوون لله إلى المحاضرة القيمة التي نهوها عمادة خدمة المجتمع في الجامعات الإسلامية، وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد المدينة النبوية، والتي هي بعنوان الترغيب في مواد العبادات. ومحاضرنا في هذه الليلة المباركة الفقيه الفاضل والأصول إلى المزارع فضيلة الشيخ دكتور سليمان بن سليم الرحيم حفظه الله، وفقنا الله وإياكم العبادات وللاستماع إلى هذه المحاضرات، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
الحمد لله الأعلى، خلق وسوى وقدر فهدى، لا يحجب عنه أموال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأشكره على نعم أخرى وآلاء لا يدرك لها حصرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يضل ربي ولا ينسى العليم بخلقه الحكيم في صنعه الميسر لليسرى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآله المطهرين وعلى أصحابه السابقين المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله، أحبتي في الله، يولد الإنسان وما أن يبدأ بالإحساس حتى يبحث عن أمر يبحث عنه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ذلكم الأمر يا عباد الله هو السعادة. فمن الناس من يظن السعادة في جمع الأموال وتكثير الأولاد فيظل منغمسا طول عمره في ذلك، بادلا عمره كله لذلك لاهيا عن كل ما سواه، فلا يقتل سعادة، وإنما قد يكون ما جمعه سببا للشقاوة. ومن الناس من يظن السعادة في الأخبار والتنقل بين الأخبار فيظل متنقلا بين البلدان في الأرض والجو والبحار ومع ذلك لا يحصل سعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الانغماس في الشهوات والتقلب في المعاصي والملذات فيظل طول عمره منغمسا في ذلك لا ينتهي من معصيته حتى يطلب وقتها ومع ذلك لا يحصل سعادة، وإنما يزداد في نفسه شقاوة حتى يقوده ذلك إلى أن يقود نفسه إلى المهالك وإلى إدمان المخدرات، وقد يصل الأمر به والعياذ بالله إلى الانتحار. وقد جرب الناس في دنياهم وجربوا ولم يحصلوا ما أرادوا حتى قاد ذلك كثيرا منهم إلى الاعتقاد بأن السعادة وهم منشود وطلب مطلب خيالي مفقود لا وجود له. وما جرى أولئك المساكين أن السعادة موجودة والطرق إليها مؤكدة وأسبابها ميسرة موحدة لمن عرفه الله الطريق. وقد يسر الله ذلك لأقوام من عباده حتى قال قائلهم إنا لفي أمر لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسيوف. إن السعادة مكمونة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه فيه الحياة الهانئة المباركة المطمئنة السعيدة، الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. يقول قتادة رحمه الله: إذا دعاكم لما يحييكم، هو هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والثقة والعصمة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة الحقيقية في الدنيا والحياة الحقيقية في الآخرة بحياة الأبد في جنات الفردوس والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فوالله الذي لا إله إلا هو ما جاء إلا برحمة للعالمين، والرحمة أساس كل خير وإيمان. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السعادة أدلة بالله في العمل الصالح، والعمل الصالح
أساس كل خير. ولذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثلاثة أمور أيها المؤمنون رتبها الله عز وجل جزاء للأعمال الصالحة، حيث وعد المؤمنين العاملين للصالحات بأن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. وهذه الأمور الثلاثة يتبعها استقرار النفوس واطمئنان القلوب وراحة الضمائر والشعور بالعزة. فليس أشهى للنفس ولا أمتع للقلب ولا أهنأ للروح من أن يرى الإنسان عقيدته ذات سلطان ونفوس مكن الله لها في الأرض. والأمن بعد الخوف مطلب للأفراد والجماعات، فما أحلى الأمن يستقر بعد فراقه، وما أعجبه يترقق إلى النفس ويتدفق إليها رقراقا بعد القلق. إنه والله سبب عظيم جدا من أسباب السعادة. فالعمل الصالح أساس لكل خير. فوالله يا عباد الله لا يسعد أحد أبدا لا يعتصم لحبل الله المتين ويعتبر بالزاهدين الأولين، لا يسعد أبد لا يكون من أهل الصلاح المؤمنين، لا يسعد أبد يحتكم إلى الشهوات وينغمس في الملذات ويتعامى عن الآيات في الليل والنهار. إن السعادة في أن يتمسك العبد بحبل الله المتين. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالذين اهتدوا بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة زادهم الله هدى بأن عرفهم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المشروع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كان. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة أنها هي السعادة، أن الحياة الطيبة هي السعادة. فمعنى ذلك أن الله وعد المؤمنين العاملين للصالحات من ذكر أو أنثى أن يحييهم حياة سعيدة، وهي والله واقعة لمن حقق هذا، ووعد الله لا يخلف. والعمل الصالح أحبتي في الله قد يكون فريضة وقد يكون نافلة. فالفرائض هي الواجبات المتحتمات التي يثاب فاعلها ويأثم تاركها، وهي رأس الطاعات وأعظم القربات، وبها بعد فضل الله عز وجل تضاعف الحسنات وينال أعلى الدرجات وتكفر السيئات. وجاء ذلك في الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففي هذا الحديث بين الله عز وجل طريقين ولاية الله عز وجل، وكل طريق يدعى غير هذا الطريق دعوة كاذبة. طريق نيل ولاية الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم،
وأفضل الأعمال هي الفرائض. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترضه الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله أو أداء الفرائض والبعد عن المحارم. وأما النوافل فهي العبادات الزائدة عن الواجبات، وهي التي يتاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وهذه هي محط الرحل في كلامنا في هذه الليلة. وسبب كلامي في هذا الموضوع أحبتي في الله أنه قد هالني ما رأيته في نفسي وفي كثير من إخواني من تفريط في هذه الأمور العظيمة والأجور الكريمة، فأردت تذكير نفسي وإخواني لعلنا نوقظ أنفسنا من غفلتها، وننبه قلوبنا من غفلتها، ونحرك عزائمنا من سخرتها، لعلنا نتنبه قبل أن يندم المفرق ولا تحين مندم، قبل أن يصبح حال المفرق ما حكاه الله عز وجل عن المفرقين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قبل أن يقول المفرق ويدعو ربه أن يؤخره إلى أجل قريب ليعمل صالحا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أردت أن أحرك ما في نفسي وإخواني من عزائم، وقد جاء الترغيب في هذه النوافل في الشرع بوسائل متعددة كثيرة تحرك الهمم وتحفز العزائم، ومن ذلك الترغيب في العمل الصالح، والنوافل جزء من العمل الصالح، والحث على المبادرة والمسابقة إلى الجنة، والنوافل من أسباب ذلك. فقد رغب الله عز وجل في الأعمال الصالحات، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية العظيمة الفاتة الجامعة النافعة تبين لك يا عبد الله أن كل عمل تعمله ولو كنت تراه صغيرا كالذرة ستجده عند الله، وسيسرك لقاؤه إذا لقيت الله عز وجل. بل إن عملك يا عبد الله سيكون جليسك عند وحدتك، وأنيسك إن كان صالحا عند وحدتك، ورفيقك في قبرك. يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيبقى معك عملك في قبرك. وقد بين الله عز وجل الثمار المترتبة على العمل الصالح حذا للهمم وتحريكا للنفوس، ليعلم العباد ما تؤول إليه أعمالهم. فقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لا تحسب يا عبد الله أن ما تقدمه من خير تجده كما هو، لا والله، بل تجده خيرا وأعظم أجرا، وستجده أضعافا مضاعفة كما سيردنا في نصوص قادمة إن شاء الله عز وجل. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا قليل من كثير وغيظ من خير في بيان ما أعده الله للمؤمنين العاملين للصالحات. وقد جاءت النفوس حاسة على المسابقة والمشارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة شكرا لله عز وجل وتزودا للآخرة في الدنيا. فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لكم يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا وسارعوا بالأعمال الصالحة فستكون فتن لا تدرون قد تدرككم والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر الفتن. تلكم الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يمر عليه يوم الا وقد انقلب حاله. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليله ينقلب الحال يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعه، هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. بادروا يا عباد الله بالاعمال الصالحه، ماذا تنتظرون؟ الا ترون ان الانسان لا يخلو من هذه الامور، اما ان ياتيه فقر ينسيه يشغله الفقر عن الاعمال، او غنى يطغيه فيظن انه على خير، او مرض يشقى به ولا يستطيع ان يؤدي الاعمال الصالحه، او موت لا بد ان يصل الى الانسان، او هرم قبل الموت يضعف الانسان فيه عن العمل، او ينتظر على ما في الساعه. هذه نصوص يا عباد الله تحث على المبادره بالاعمال الصالحه، ولا شك ان النوافل من الاعمال الصالحه، فمن عبادات صالحه يتقرب بها الى الله عز وجل هذه النوافل التي اكرمنا الله عز وجل بها واوسع لنا الابواب حتى تكون ابوابا للجنه. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ادائها. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات بالشرع ما جاء في فضل اداء النوافل بعد اداء الفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي العظيم الذي كان السلف يعظمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. تبين الله عز وجل في هذا الحديث طريق حصول ولاية الله عز وجل. تبين أن من أدى الفرائض ثم اجتهد في أداء النوافل والطاعات قد حصل درجة السابقين المقربين، وذلك يكتب العبد محبة الله عز وجل. وما أعظمها من منزلة وما أجله من مقام أيها العبد الضعيف أن يحبك الله عز وجل، أن تصل إلى هذه المنزلة العظيمة فيحبك الله العظيم. ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاستغاثة الفالتين، وحينئذ يحفظ العبد بحفظ الله عز وجل، فيحفظ الله سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يسمع محرما، ولا يطيق سماع غيبة، ولا يطيق سماع بناء ولا لعن ولا سب ولا فساق، ولا يطيق سماع محرم أبدا. يحفظ الله بصره فلا يرى إلا ما يرضي الله، إن وجد ما يرضي الله كان فيه أشد المبصرين رؤيا، وإن وجد ما يغضب الله كان فيه كالعميان تماما لا يرى. يحفظ الله يده فلا يحركها ولا يحرك إصبعها ولا يرفع يده إلا إلى ما يرضي الله، ولا يحركها لما يسخط الله. يحفظ الله رجله فلا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلى ما يغضب الله، ولا يمشي إلى مجالس تغضب الله عز وجل. فمن يا عباد الله، من يا عباد الله يقول له ربه عبدي تعالى احفظك، فيقول لا ويكون من المعرضين. لا شك والله انه من الخاسرين. يا عبد الله، يا عبد الله، اذا اردت حفظ الله لك، اذا اردت ان يحفظك الله، فانظر هذا هو الطريق قد ابانه الله لك واظهره لك ويسره لك، فاعمل وكن فيه من السالكين، تنال محبة ربك ويحفظك ربك. وفوق هذا تزداد بأن يرزقك الله عز وجل منزلة تثبت فيها مجاب الدعوة. إذا سألت ربك شيئا أعطاك إياه، وإذا استعدته من شيء أعاذك منه. وقد رزق الله عز وجل بعض عباده المكرمين بطاعته هذه المنزلة، فعرفوا بإجابة الدعوة. ومن ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان مطيعا لله بادلا نفسه لله، فرزقه الله إجابة الدعوة، حتى ذكر أن رجلا كذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأدرك ذلك كله الرجل، فكان يمشي في الأسواق يتعرض للجوار، وقد سقط جفناه على عينيه بكبر سنه وهو أعمى، ويقول: عبد مفتون وشيخ مفتون أصابتني دعوتك. وزعمت امرأة أنه أخذ أرضها، فدعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت وكانت في ذات يوم تمشي في ارضها فسقطت في بئر فماتت فيه. واخبار سعد وغيره في ذلك كثيره جدا. وهذه منزله يعطيها الله عز وجل لمن تقرب اليه بالنوافل بعد اداء الفرائض حتى احبه. فاين المثمرون؟ اين المثمرون؟ اين الراغبون؟ اين الداعون لان يحفظهم الله عز وجل؟ أين الصادقون الذين يقولون إنهم يريدون أن يصلوا إلى محبة الله عز وجل؟ كثير من الناس يزعمون أنهم يحبون الله، لكن البرهان لا يستطيعون أداءه ولا تقريبه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقربوا إلى الله بالفرائض واجتهدوا في النوافل، والله الذي لا إله إلا الله يحببكم الله ويرزقكم هذه المنزلة العالية. واعلم يا عبد الله، يا محبا لرضا الله، أنك بمقدار تقربك من الله يزداد تقريب الله عز وجل لك، وكلما ازددت طاعة لله ازددت قربا من الله. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تقرب العبد إلي سبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات ما جاء في الترغيب في نوافل بخصوصها، وهذا باب واسع عظيم جدا، وسأذكر أمثلة من ذلك تكشف لنا أسرارها وتبين لنا ما وراءها، ويتبين لنا يا عباد الله الأجر العظيم الذي نتركه بترك تلكم النوافل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. نافلة سهلة يسيرة، الانسان لا بد ان يتوضأ في كل يوم، فلو انه اسبغ وضوءه ثم قال فقط: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، ادخله الله الجنة من اي ابواب الجنة الثمانية. انظر يا عبد الله الى تفريطك في هذا الامر، وانظر هل انت محاذب عليه لكي تكون من اهل هذا الفضل. ومن ذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دسا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. من يا عباد الله يفعل ذلك اليوم؟ من إذا توضأ صلى بعد وضوءه؟ كثير من عباد الله في هذه النافلة يفرطون، وهي سبب لدخول الجنة. فكان بلال على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا العمل الصالح. ومن ذلك ما جاء في أمر عظيم كثير من عباد الله اليوم عنه غافلون ولا يحققون شرعه، ألا وهو إجابة المؤذن عند الأذان بصدق وقلب صادق وتدبر. إذا نظرنا لحالنا اليوم مع المؤذنين نجد أن على أقدام من الناس من لا يجيب المؤذن، وتجدهم متشاغلين بالكلام في الدنيا وكثير ما هم، ومن الناس من يجيب المؤذن لكنها عبارات يرددها حفظا من غير استحضار قلب، وهذا كثير في حالنا والله المستعان. وقليل من الناس من يجيب المؤذن مقبلا الى الله محضرا قلبه متدبرا ما يقول. اسمعوا يا عباد الله الفضل العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر، ثم قال احدكم الله اكبر الله اكبر، فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال اشهد ان محمدا رسول الله، فقال اشهد ان محمدا رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال حي، فقال لا حول ولا قوة الا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة الا بالله، فقال الله اكبر الله اكبر، فقال الله اكبر الله اكبر، فقال لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، من قلبه دخل الجنة. اذا قال هذا مع المؤذن من قلبه مستحضرا متوجها الى الله دخل الجنة. ومن ذلك الترغيب في المحافظة على التنفل بالسنن الراتبة بعد الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء تفسير هذه الصلوات في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. من حافظ على هذه الصلوات على هذه النوافل السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا الى حالنا يا عباد الله، كثير منا لصلاة الظهر لا يأتي الا وقد اقيمت الصلاة فتفوته هذه النافلة، وكثير منا لصلاة الفجر يبقى في فراشه حتى يسمع المؤمن من ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام انشروه بينكم، إذا مر العبد بأخيه قال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعرفه أو لا يعرفه لأنه أخوه، فيجيبه الآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيفشى السلام ويؤدي إلى المحبة، ويطعم الطعام ويتصدق الإنسان بالطعام ويصلي بالليل والناس نيام في غفلة، فيرزقه الله عز وجل ماذا؟ أن يدخل الجنة بسلام. انظروا إلى حال كثير من عباد الله اليوم، يسهرون إلى الساعة الواحدة والثانية على أمور قد تكون منكرة ومن الأمور المحرمة، ولا يصلي أحدهم لله في الليل عن أجل من الركعات. ما أعظم التفريط. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وجاء الفضل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كثير من عباد الله في هذا الأمر مفرطون، فإما أن تجد ما أن يسلم الإمام حتى يقوم ليتنفل بالصلاة، وهذا قد وقع في أمرين. الأمر الأول أنه فرط في الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الفريضة بالنافلة. ومنا من إذا سلم الإمام قال: استغفر الله استغفر الله، وهو قائم وخرج من المسجد وترك هذا الأمر العظيم. والسر في هذا يا عباد الله مكنون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسيرة والعاملون بها قليل. يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100، 50 و100 لأنها 30 و5 صلوات تصبح 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34. إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33، يكبر 34 ويحمد 33 ويسبح 33، إذا أخذ مضجعه إلى النوم فذلك 100 باللسان و1000 بالميزان. قالوا: يا رسول الله، كيف هي يسيرة والعاملون بها قليل؟ استمعوا يا إخوة إلى السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يأتي أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله. إذا جاء الإنسان يريد أن يقولها ينومه الشيطان، ولذلك الإنسان إذا تعود على هذا يجد أن النوم يسارع إليه إذا أراد أن ينام، فلا يحس بالأرق. ولذلك يقول بعض الناس: من علاج الأرق أن تذكر هذه الأذكار قبل النوم، لأن الشيطان يأتي يريد أن ينومك قبل أن تقولها. ويأتي أحدكم فيذكره حاجته قبل أن يقولها. يأتي للمسلم، المسلم إذا سلم يريد أن يذكر الله، أستغفر الله أستغفر الله، يريد أن يسبح، يأتي الشيطان يقول اذكر أنك تريد أن تذهب إلى المكان الفلاني وهو بعيد ويحتاج إلى وقت، فقم واذهب. اذكر أن سيارتك في المكان الفلاني وقد يأتي وقد يأتي، اذكر اذكر، فيذكره الحاجة ويقوم من أجل أن يدركها. ومراد الشيطان أن يصرفه عن هذا الخير العظيم. والشيطان يحرص على فرض المسلم عن كل خير. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قيام يوم في سبيل الله جزاؤه أن يباعد الله بين العبد وبين النار 70 خريفا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قضى على نفسه أن من أقصى نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يغويه يوم القيامة. ومن الصيام المرغب فيه الإكثاء من الصيام في شهر الله المحرم، شهرنا هذا الذي نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن أعظم النوافل في الصيام أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر الله المحرم. كيف وقد اجتمع في هذا الشهر فضيلة شهر الله المحرم والعطش الشديد في الحر؟ فنحن في هذه الأيام في حر شديد، فيحصل الإنسان الفضل العظيم.